بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا في حديث عائشة الطويل في حادثة الإفك. قالت رضي الله عنها: فبينا أنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف، فذاك الذي يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول. في التبرز قبل الغائط، فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: بريرة، لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله.
يكفي هذا القدر من الحديث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا الحديث حادثة الإفك، بلوى من الله عز وجل للمؤمنين، وفضيحة من الله عز وجل للمنافقين، وهكذا بيان للمؤمنين أنه قد يغتر منهم صلحاء بالمنافقين، وأن يأخذوا درسا أن لا يغتروا بهم. فتقول رضي الله عنها إنها بقيت على ذلك الحال، أي في ذلك الموضع، بينما هي جالسة وهي في حالها لا داعي ولا مجيب، جاء الفرج من الله عز وجل لأن بعض الجيش تأخر، بعض الناس، ونامت امرأة بريئة، حتى الهم ما عندها والتفكيرات ماذا سيقول الناس ما خطر ببالها. وهذا الذي ذكر الله في كتابه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذا غافل عن هذا الموضوع، ما هو فكر فيه ولا يدري إلا وقد رمي، هذا من أظلم الظلمات. صفوان بن المعطل رضي الله عنه كان في آخر الناس، مر بإنسان ما يجوز له تركه، ما يدري من هو، ولكن لما دنا عرفها قبل الحجاب لما رآها، فاسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني ما هذا؟ إيش السبب في تأخيرها؟ يعني ما الذي حصل؟ ثم حملها. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد يمر بطريق فيجد من يخشى عليه الهلكة فيتركه، إذا خشي عليه الهلكة السباع تأكله، يموت عطشا، يموت جوعا، أنه يأخذه. وهو يدل على فقهه وعلى رحمته وعلى براءته وحسن نيته وعلى ثقته بربه. قال الحافظ رحمه الله: وكان صحابيا فاضلا أول مشاهده الخندق، وفي هذا أنه يدل على تقدم إسلامه وأنه قتل شهيدا في سبيل الله بعد ذلك، وهذا يدل على خاتمة حسنة استشهد بأرض الروم في خلافة معاوية، وأن القرآن نزل ببراءته كما نزل ببراءة عائشة نزل ببراءته، البراءة للجميع، فكلهم رموا، هو رمي وهي رميت بالباطل بالظلم من المنافقين، وأن عواقب البراءة حميدة أن يكون بريء ويظلم، والعاقبة للمتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقدر الله أن تأخر، وقد يقدر أن يتأخر غيره، لكن قدر الله أن يتأخره يعني لثقل في راحلته، يعني ماذا، لتعب حصل عليه فاستراح، لشيء من ذلك، تأخر عن الجيش قليلا. قال الحافظ رحمه الله: يحتمل أن يكون سبب تأخيره ما جرت به عادته من غلبة النوم عليه، فقد ذكروا مر بنا أنه كان بيتهم، الحديث سيأتي، قالت يعني ماذا، جاء أن امرأة صفوان بن المعطل جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال صفوان عنده وصفوان عنده فسأله فقال: أما قوله يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتي، وقد نهيتها سورتين، وقد نهيتها عنها، أي تفتتح البقرة وتطلع وتقرأ الطول كما مر بنا في شرح الحديث الصحيح المسند، وقد نهيتها أن لا تطيل. وأما قوله يفطرني إذا صمت فأنا رجل شاب لا أصبر عن أهلي، يعني يريد أهله، إذا صامت غير إذنه ما لها حق، المرأة ما لها حق أن تصوم غير إذن زوجها تطوعا، فإذا صامت تطوعا بغير إذنه يقول أفطري. وفي الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فإذا هو على فقه، على دليل أنها ما، لماذا تصوم؟ أولا أنها تصوم بغير إذنه فيفطرها. عائشة رضي الله عنها كانت يبقى عليها الصوم إلى شعبان، يعني بعض القضاء لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشغل، تقول الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونها يضربها إذا صلت فكانت تطيل وهو يريدها في أعماله، يعني في مكان، في خاص في التطوع، إذا قامت التطوع تفتتح لك سورة طويلة، جاء أنها تفتح البقرة وتقرأ، وهو يريدها أن تقرأ ما تيسر. وأما قولها إني لا أصلي حتى أطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك، فلا نستيقظ حتى تطلع الشمس. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت فصلي، أنهم إذا نام أحدهم ما يقوم، هكذا عادتهم، إذا نام يسترسل في النوم إذا لم يجد من يوقظه، حتى فلعله تأخر في نومه فأدلج، هكذا ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا هو السبب. الحديث صحيح المسند، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو حديث صحيح. قال البزار، صحيح المسند، نعلق عليه كلمة الحافظ لأنه أعلى الحديث، قال الحديث البزار: هذا الحديث كلامه منكر، لعل الأعمش أخذه من غير ثقة فدلسه، فصار ظاهر سنده الصحة، وليس للحديث عندي أصل. هذا هو الحديث، فإنما أردت أضيف إليه كلام الحافظ. الحديث أعله البزار كما في فتح الباري شرح حديث الإفك. ثم دافع الحافظ عن الحديث، راجعهما دفاع الحافظ عليه عنه. قال وأما وما أعله به ليس بقادح، لأن ابن سعد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح. وأما رجاله فرجال صحيح، ولما أخرجه أبو داود قال بعده رواه حماد بن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي متوكل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه متابعة جيدة تؤذن بأن الحديث أصلا، وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأولى. وأما استنكار البزار ما وقع في متنه فمراده أنه مخالف للحديث الآتي برقم 4757 من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة في قصة الإفك، قالت فبلغ الأمر ذلك الرجل فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف أنثى قط، أي ما جامعتها، والكنف يعني الثوب، يعني كيف يقال إنه ما كشف كنف أنثى قط، يعني ما كشفت الأنثى، وهو يقول إنه هو كان في الحديث هذا مذكور أنه تزوج وأنه كان له زوجة وأنه كان لا يصبر عنها وأنه نعم. والجمع بينه وبين حديث أبي سعيد ما ذكر القرطبي أن مراده بقوله ما كشفت كنف أنثى قط أي بزنا، وفيه نظر لأن في رواية أبي سعيد سعيد بن أبي هلال هشام بن عروة في قصة الإفك أن الرجل الذي قيل فيه ما قيل لما بلغه الحديث قال والله ما أصبت امرأة قط حلالا ولا حراما، وفي حديث ابن عباس وكان لا يقرب النساء. فالذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور ما قبل هذه القصة، قبل زواجه، قبل القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك. فهذا الجمع لا اعتراض عليه إلا بما جاء في عن ابن إسحاق أنه كان حصورا لكنه لم يثبت فلا يعارض حديث صحيح. نقل القرطبي أنه هو الذي جاءت امرأته تشكوه ومعها ابنان لها منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أشبه من الغراب بالغراب. ولم أقف على مستند القرطبي. استفدنا من هذه الفقرة التي قرأناها من فتح الباري بيان أن صفوان المعطل كان من أفاضل الصحابة، وبيان أن هذه الحادثة وقعت قبل أن يكون يعني يجد زوجة، وبيان أنه بعد ذلك تزوج، وأنه كان يعني إذا نام هو وقومه ربما ما يستيقظون، ما يعني يسترسلون في النوم، من نام عن صلاته ساعة فوقته حين يذكرها، وأنه لم يجد من يوقظه، لا أن ذلك أن تعمد أو يكون شأنه شأن المغمى عليه، كذا قال الحافظ والشراح في حال نومه شأن المغمى عليه، لا لذلك، لا أنه يأبى أن يوقظه أحد. وبيان أن الحديث غمزه البزار بعنعنة الأعمش ودافع عنه الحافظ. وبيان أن النكارة التي في متنه هي هذه، وقد علمت توجيهها وأنه لا نكارة فيها، أنه تأخر عمدا استيقظ، ذكر أيضا يذكرون قال الحافظ هذا كانه قرب الصبح وركب ليظهر ما له ما يسقط من الجيش، كأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش ما يخفيه الليل، ذكر الحافظ أنه ربما لهذا يحتمل أن يكون سبب تأخيره ما سبب. قوله من وراء الجيش لما سمعت من كلام الحافظ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه. لما استيقظت غطت وجهها يدل على أن الحجاب كان قد نزل من قوله كان قبل الحجاب، وأن الحجاب تغطية الوجه، وأن التي تظن يعني الذي يظن أن الحجاب هو عبارة عن ستر الجسم والرأس وإبقاء الوجه أن هذا غلط، حتى هذا الحديث فيه تفسير الحجاب بوضوح. قالت فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة، هي أمه، غير استرجاعه. وهذا يدل أن أمهات المؤمنين أن أمهات المؤمنين في الاحترام والحرمة لا المحرمية والخلوة، بالاحترام والتقدير والتوقير والحرمة أنهن محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. أما المحرمية والخلوة والسفر مع فأنهم ليسوا كذلك، ما كانت تسافر إحداهن مع غير محرمها. وفيه الاسترجاع عند المصيبة، هذه مصيبة الآن، مصيبة عليه، مصيبة عليها، مصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاسترجاع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ليس بخصوص الوفاة والموت، أي مصيبة يصاب بها المسلم يسترجع، يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من مرض أو بلوى أو مقولة سوء أو أذى أو ما كان من ذلك. وفي استرجاعه ذلك من الله عز وجل لطف به ورحمة به، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، رحمة به، يبشر برحمة الله لأنه رجع إلى ربه وأذعن واعترف لله عز وجل بأحقيته فيه، أنه لله، حق لله سبحانه وتعالى، ملك لله، وأنه راجع إليه. حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها، يعني حتى لا تقوم بها فتسقط، فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، أدركوا الجيش يعني وقت الظهر، والحجاب نزل قبل هذه القصة، قصة زينب في حال زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. ولا يتعارض هذا مع الاسترجاع، ما كلمها، إنما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا كونه قال إنا لله وإنا إليه راجعون ليس معنى أنه كلمها، لا تعارض. وقد جاءت بعض الروايات الضعيفة المرسلة أنه ركب فأردفها خلفه وهي ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، بل جعلها تركب وهو يقود بها الراحلة. وقولهم مغيرين وقت الوغر وهي شدة الحر في نحر الظهيرة، شدة الحر مغيرين أدركوا الجيش فهلك من هلك في شأنها، أراد الله هلكة المنافقين وفضيحتهم، وأراد الله قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فهلك من هلك، أي هلك من هلك بالإفك، بالغيبة، بالنميمة، بالبهت، بالطعون، بالشماتة، بالفرح، وبإساءة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله والصحابي الجليل صفوان، بالأذية، بعدم الورع. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، حصل فرصة الخبيث، يظن أنه حصل، وجد له فرصة أن يطيح مثلا بالجناب النبوي أو الجناب يعني ماذا ويؤذيه، هكذا شأنهم، هم يظهرون المنافقون عند حصول القلق، عند حصول شيء من أسباب هذه البلوى، إما ضعف أمن، إما فرقة، حتى الدجال ما يخرج إلا على حين فرقة من الناس، إما أيضا قلقلة، شيء من القلاقل أو شيء من ذلك، يجد له فرصة فيشتغلون. مع استتباب الأمر بين الصلحاء المنافقون يخمدون يعطوا رؤوسهم ويبقى يدوك نفسه بنفسه يكبت، لكن مع القلاقل مع شيء من الفتن مع الوشايات مع التحريشات مع النقولات خلاص وجد مجالا، لأنه زميل الشيطان، نافقون الكفار جنود الشيطان، فلهذا يشتغلون بالفتنة ويروجونها. كان الواجب على الصلحاء ومن له بصيرة أن يتقي الله وأن يكون على تعادة، أن يكون على تعادة وأن يتقي الله، وأنه يصير مع الحقائق البينة ولا يصدق الشيطان والفرق من المنافقين وأمثالهم. لهذا قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. عملوا فتنة في الصحابة حتى انقسموا فئتين، فئة دافع عنهم من الصلحاء، فئة ذمهم، فعاتبهم الله عز وجل، نزل القرآن: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. المنافقون يودون أن تكفروا مثلهم، تصيرون سواء، منافقين سواء، تصيرون منافقين معهم. فنسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر المنافقين. اللهم اخمد فتنة المنافقين في كل زمان ومكان. إلى هنا.